إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا إخواني في الله، فهذا إعلان عن درس للأخ أحمد بن صالح اليافعي حفظه الله، وذلك من هذه الليلة بعد صلاة العشاء، درس في التجويد من هذه الليلة بعد صلاة العشاء لأخينا أحمد. وكذلك هناك درس لأخينا الفاضل سالم الكلالي أبو نافع، وذلك من الساعة 9 صباحا في الأصول الستة من يوم غد، في 9 صباحا من يوم غد في الأصول الستة، المدرس أخوكم أبو نافع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. فمواصل إخواني في الله عما يتعلق بمبحث السيرة، وما يتعلق كذلك بما وقع لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه من الحوادث. نبقى مع مسألة وهي مبحث في ذهابه وخروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، خروجه إلى الطائف. وسبب هذا المخرج هو ما لاقاه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعد وفاة أبي طالب. مر معنا أن أبا طالب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتبر حماية ويعتبر درء ويدفع عن نبينا ما كل عمل يقوم به الكفار من سفاهة ومن طيش. فلما مات أبو طالب على ما مات عليه ذهب هذا الدرع وذهب تلكم الحماية، فتسلط الكفار على نبينا عليه الصلاة والسلام. بل قال نبينا كما مر معنا في مسند إمام أحمد وفي الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: لم تزل قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. معنى كاعة أي جبانة، كان جبانة ما تستطيع أن تقدم على عمل فيه أذية لنبينا. فلما توفي أبو طالب استطاعت ماذا؟ أن تتخطى رسول الله بالمساس وبالأذى. وذكر العلماء في كتب التاريخ الشيء الكثير من الأذية ومن تطاول السفهاء على نبينا عليه الصلاة والسلام. حينها رأى نبينا أن المكث وأن الجلوس والدعوة في مكة لا تنفع لوجود هذه المحاربة الشديدة من قبل الكفار، حينها عزم نبينا على الذهاب إلى الطائف. وذكر العلماء أن ذاك كان في شهر شوال من السنة العاشرة، وفي نفس العام الذي مات فيه أبو طالب، وكذلك ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها. وذكر كذلك العلماء أن نبينا بقي في الطائف يدعو إلى الله عز وجل لمدة 10 أيام. بقي السؤال قبل الدخول في تفاصيل أهل الطائف وما جرى معهم مع نبينا، لماذا اختار نبينا الطائف؟ أولا نعلم إخواني في الله أن نبينا كرس جهوده في الدعوة في مكة باعتبارها هي أم العرب وأم الجزيرة من الناحية الاستراتيجية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، بل من الناحية الدينية. فكانت قبلة لأهل الجاهلية من كل حدب وصوب، فيها البيت المقدس وفيها شعائر إبراهيم عليه السلام. وكان قريش تحترم الديانة المحرفة التي عندهم. فقريش تتمتع بالكثير من الخصال الذي به لو تأثرت قريش بدعوة الإسلام، فبسقوط قريش وبسقوط مكة تسقط جميع القبائل أو غالب القبائل العربية تسقط بسقوط قريش. فركز نبينا وكثف من جهوده في الدعوة في قريش. لكن عندما لم يتمكن من النشر لقوة المعارضة أتى نبي بالبديل، وحاول رسول الله أن يكون البديل مقاربا لهذه المكان الاستراتيجية. فطائف تعتبر كذلك ماذا؟ هي البديل عن قريش. فالطائف تعتبر من الناحية الاستراتيجية من أقرب البقاع والمناطق إلى مكة، إذن من حيث الموقع فالمكان متقارب. وكذلك قس من حيث الخيرات والثروات، فالطائف تتمتع بشيء الكثير، حتى أن الكثير من الغزاة كانوا يطمعون بالطائف، بل قريش نفس قريش حاولت أن تضم الطائف، فأخذت ما تسمى منطقة وج، ووج منطقة من مناطق الطائف مشهورة بالخيرات والزراعة. استولت قريش على وج فقام العرب بالأحلاف وردوا قريش عن هذه ماذا الغزوة. وكذلك كان بين أغنياء قريش أغنياء مكة كانت لهم أملاك في الطائف أملاك في الطائف، وقد تكلم العلماء حول هذه الأملاك كما كان ما المعاهدات بني هاشم وبني مخزوم مع الطائف، وهذا يدلك على أن الطائف تتحلى بالمنزلة العظيمة في الجزيرة العربية. فنبينا لما رأى أن المكة ما تنفع ذهب إلى الطائف وهو البديل إذ لو أن الطائف سقطت فإن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا وضغطا عظيما على مكة. وهذه فائدة أخواني فينا نستفيدها على أن الداعية وأن الدعوة إلى الله جل وعلا وأن الدعاء إذا استطاعوا أن يتوصلوا أو أن يجدوا موضع قدم في أماكن السلطة والنفوذ، وكان الوصول إلى هذه المنزلة وإلى هذه المسألة من غير تنازلات عن دين الله من غير إثارة للفتن فعلوا ذلك. وهذا يلاحظ في دعوته عليه الصلاة والسلام سواء من الناحية الاجتماعية الدول والمناطق والقرى بل حتى من الناحية الفردية فنبينا كان يدعو ربه جل وعلا في بداية البعثة: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين بأبي جهل وعمر بن الخطاب. لماذا تمنى إسلام هؤلاء الوجهاء الشرفاء؟ لأن بسقوط هؤلاء أو بدخول هؤلاء في الإسلام فإن هذا سيؤثر ماذا على الكثير من الناس وبدخولهم في دين الله أفواجا. فالشاهد أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اختار الطائف لكي تكون هي البديل عن قريش في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. أهل السير في هذا الباب ذكروا الكثير من الصفات والتفاصيل حول ما يتعلق بدخول نبينا إلى الطائف وما جرى فيها من حوارات ومن نقاش ومن ذهب معه وكيف دعا وما جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام من رد الكفار أي من أهل الطائف ومن أهل ثقيف بردهم التعسفي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي لما سمع هذا الرد العجيب قالهم اكتموا عني. ثم ذكر أهل التفاصيل كذلك خرج مهموما حتى بلغ إلى حائط من حيطان أهل الطائف، وكيف أن أبناء ربيعة لما رأوا نبينا على هذا الوجه من الكرب والهم والحزن أرسلوا غلاما نصرانيا اسمه عداس أو العداس، فقام عداس وألقى حوار مع رسول الله إلى آخر القصة، ثم أن عداس تأثر بنبينا فأقبل يقبله من رأسه إلى قدمه، ثم كذلك شكى نبينا ربه جل وعلا بهذا الدعاء: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حاجتي وهواني على الناس، إلى من تكلني، إلى آخر الدعاء. هذه القصة بهذا التفاصيل إخواني في الله مع شهرتها في كتب السيرة إلا أن من الحيث من ناحية الإسنادية تحتاج إلى تأمل جاءت من عدة طرق. فمثلا روى ذلك الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه، لكن من طريق محمد بن إسحاق كما قال الهيثم في المجمع، قال رواها الطبراني من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس حيث أنه عن عن. وهكذا أورد ابن هشام في السيرة النبوية لكن من طريق محمد بن كعب القرظي وهي كذلك مرسلة، وأيضا رواها ابن سعد في الطبقات لكن من طريق الواقدي وهو متكلم فيه وهو متروك. فالأسانيد في هذا الباب إخواني في الله كما ترونها عبارة عن مرسلة وبعضها ما سلم من التدليس وبعضها ما سلم من المتروكين. فإلى هذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن أسانيد هذه القصة لا تثبت، وأن هذه التفاصيل التي سمعتم نماذج عنها كذلك لا تثبت وخاصة الدعاء الذي فيه: اللهم إني أشكو إليك حاجتي ضعف حاجتي أو ضعف قوتي وقلة حاجتي، فهذا جاء من غير إسناد أما تمام القصة ما جرى مع الغلام، ما جرى مع أهل الطائف، ما جرى من رمي الحجارة، كل ذلك جاء من طرق فيها ماذا إعضال وإرسال. وإن كان بعض الباحثين من المعاصرين اتكأوا على هذه الروايات وأنها تنفع أن تكون في باب الشواهد والمتابعات فهذا مرسل وذاك مرسل وذاك جاء ضعفه وضعفه ينجبر بهذه الشواهد، فيرى أن هذه الروايات بمجموعها تثبت مثل هذه التفاصيل، تثبت مثل هذه التفاصيل. لكن إخواني فلا نقول نحن يعني من قال بتصحيحها ومن قال بمجموع طرقها فذاك، ومن قال بتضعيفها وأن ذلك لم يثبت، ويراجع في ذلك تعليق بعض العلماء كشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته الدفاع عن الحديث النبوي، وهكذا تعليق من علق على زاد المعاد حيث ذكروا هذه العلل، وكذا كلام الهيثمي في المجمع على هذا الحديث. فإذا من يقول بعدم ثبوت ذلك، فعندنا حديث آخر وهو في الصحيح، وهو يدلل على بعض هذه التفاصيل، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال. وأطبق الشراح على أن ذلك كان في الطائف، أن ذلك كان في خروجه إلى الطائف، قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل. يليل باللام الأولى مكسورة ثم بسكون الياء ثم بلام ماذا مكسورة في الأخير، يليل ابن عبد كلال بضم الكاف ثم بتخفيف اللام الممدودة كلال. قال: يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. الحديث، ففي هذا الحديث هو الذي به نتكئ إخواني في الله على ما جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام في رحلته وخروج إلى الطائف. فيه أولا أخبر نبينا أنه جلس مع شرفاء أهل الطائف من أهل ثقيف، وهو قال هنا قال: عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال. وهنا مسألة نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك تبعه الشراح فيما بعد على هذا الانتقاد في هذه الرواية، أن ابن الحافظ رحمه الله تعالى يقول هنا رواية جاءت بسد هذا النسب: عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال. بيّن الحافظ أولا أن الذي خاطب نبينا ليس ابن عبد يليل، وإنما عبد كلال هو الذي خاطب نبينا. والثاني وهذا المهم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ابن عبد كلال ليس بأب لعبد يليل، وإنما هو أخوه، وشهد بذا واستشهد الحافظ رحمه الله تعالى بما ذكر أهل النسب في هذا الباب. فيحمل في كيفية هذه الرواية، وإن ذهب بعض العلماء كصاحب السيرة الحلبية إلى ذكر تخاريج لهذه اللفظة. الشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على أشراف ثقيف، وهم هؤلاء ابن عبد يليل وابن عبد كلال، وكذلك على حبيب، وهؤلاء هم ثلاثة إخوة، وهؤلاء الثلاثة هم إخوة، وهم من أشراف قريش. وهذا يؤيد ما جاء ذكره في الأحاديث الذي جاء في التفصيل، حيث ذكرت أن نبينا نعم قد عرض نفسه على أشراف ثقيف من أهل الطائف. وهنا الحديث في الصحيحين ذكر اثنين: ابن عبد يليل وابن عبد كلال، وهناك أخ ثالث وهو حبيب. فهؤلاء عرض نبينا الإسلام عليهم، وذكر ما من أمره ما ذكر، أنه عقائم على دعوة ويدعو الناس إلى توحيد الله وإلى التحذير من الشرك، إلا أنه ماذا كما قال نبينا: فلم يجبني، أي فلم يجيبوه لدعوته عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فهذا الذي عندنا حول ما لاقاه نبينا من أهل الطائف. وهنا مسائل إخواني في الله ننبه عليها تبع لهذه الحادثة. الأمر الأول قد مضى معنا، وهو ما كان عليه نبينا من الاهتمام بأهل النفوذ والمراكز العليا، وما في ذلك من الدعوة إلى الله جل وعلا وخدمة الدين بشرط عدم التنازل، بشرط عدم الفتن. وكذلك مستفاد فائدة عظيمة وهي أنك يا عبد الله ومن كان في سلك الدعوة والداعية، إذا كنت في منطقة ما وما وفقت فيها، أي في نشر الدعوة وبالتحرك فيها لمنغصات للفتن للمعارضة، فعليك يا عبد الله أن تبحث عن متنفس آخر، ما ضيق الله عليك، فلا تحتج بشرف المكان، لا تحتج بشرف البقعة التي أنت فيها. كيف أخرج؟ هذه بلدة، هذه تعتبر قلعة من قلاع. ولا عبد الله، ما الذي فعل نبيك في مكة؟ أي بقعة تنافس أو توازي أو تساوي مكة في شرفها؟ ومع ذلك تركها نبينا، تركها وذهب إلى بقعة آخر وهي الطائف. إذا ما أرادوا هؤلاء الدين، قريئها تريد الدين. فأنت يا عبد الله لا يكون أمرك كحال بعض الناس، إذا جلس في بلدة من البلدان ربما تكثر فيها الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، تكثر فيها الفتن والمحن، ومع ذلك يبقى فيها ويكون دوره سلبي لا شيء. هل لك دعوة؟ هل لك تعليم؟ والله تعلم. لا دعوة تعليم، ما الذي ضيق عليك؟ اخرج يا عبد الله، افعل كما فعل نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، ترك مكة وهي أحب البلاد وأعز البلاد إلى نفسه، تركها ما تنفع الدعوة فيها، وخاف في تلكم الفترة لضيق فيها عليه خرج إلى الطائف، فإن البقاع لا تقدس أصحابها، البقاع لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله، يقدس المرأة عمله، هذا التقديس إخواني في الأعمال وليس في البقاع والأماكن، وهذا من أفضل الأمثلة في هذا الباب. وكذلك في حديث عائشة الفائدة الثانية في هذا الباب، وهي نكتة عظيمة وفائدة مهمة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ طبعا سيأتينا ما جاءنا ما يتعلق بغزوة أحد، لكن لا يخفاكم إخواني في الله ما يتعلق بعظم هذه الغزوة، غزوة عظيمة جدا أصابت نكبات على نبينا عليه الصلاة والسلام، سقط في حفرة وسالت الدماء من وجهه ومن وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وقتل من قتل من أصحابه. مع ذلك تسأل عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ انظم الإجابة وركزوا عباد الله في الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي. ذكرت أمام الحديث، ما هي الفائدة؟ انظر، عائشة تقول: يا رسول الله، أنت في أحد ابتليت بعظم البلاء من التكسير ومن الدماء الذي أسيلت دم، ومع ذلك من تقطيع الأوصال والجثث هذه من أصحابه، هل هناك يوم أشد؟ نعم، وهو في باب الدعوة، ما لقاه نبينا في باب الدعوة عند أهل الطهرة أشد، مما لقاه في باب الجهاد، بصريح الحديث أن ما لقاه في باب الدعوة وفي باب دعوة الناس إلى دين الله من رده ومن كما قال من زجره ومن تحذير الناس من هذا، الذي لقى في هذا باب في باب الدعوة أشد من أشد عليه مما لقى في باب الجهاد. وفي هذه لفتة إخواني في الله على أن الداعية لا يحتقر هذا الباب، باب الدعوة، ويدخل فيه باب التعليم والعلم، فإن هذا الباب ليس بباب المهان، بل إن الجهاد والقتال في سبيل يعتبر جزء من باب الدعوة، باب الدعوة عظيم، أوسع باب من أبواب الدين باب الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن مضمار الجهاد والقتال، وليس هذا استخفاف حقه، لكن يعتبر من أجزاء ماذا؟ أجزاء الدعوة. فنبينا صلوات ربي وسلامه يصرح على أن ما لقاه من الإعراض وما لقاه من الهم والحزن من في رد الكائدين له وفي رد الكائدين لدعوته، هذا أشد عليه مما لقاه في غزوة أحد. وأنت هكذا يا عبد الله تحتسب، فبعض الناس ربما إذا كان في باب الدعوة يبتلى ببعض الأمور، بتكذيب ذا وبرد ذا وبسب ذا، يقول هذا لا شيء، أو أصحاب الجهد أشد مني. لا يا عبد الله، أنت أشد، بل أنت أشد، أنت في هذا المضمار كما قال على ثغرة عظيم من دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا بعد الله أن لا يستخفن أحد بباب العلم ولا بباب الدعوة. وهكذا مما يستفاد من هذا الحديث في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: عرضت نفسي، وهذا واضح، فالنبي خرج من مكة إلى الطائف، وفي هذا الحديث يصرح: عرضت نفسي، فيه أن الأصل أن الداعية هو الذي ينزل للناس، تنزل للناس يا عبد الله، تأتي إلى مجامعهم، إلى مدنهم، إلى قراهم، إلى أماكنهم، تنزل، لأنك تبقى في محلك وتضع رجل على رجل ثم تريد الناس يأتون إليك. لا يا عبد الله، الناس ما يأتون، نبينا صلوات ربي وسلامه صاحب الوحي المنزل من سبع سماوات، وهو الذي يذهب إلى الناس ويدق عليهم الباب: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا إخواني في الله، فليكن الداعية على هذا الحال. وهناك مسائل كثيرة وواضحة جليلة، منها كذلك في هذا الحديث ما لقاه نبينا سواء في حديث عائشة أنهم لم يجيبوني، وإن جاء في بعض التفاصيل أنهم ردوا بكلام قبيح بكلام بذيء. وفي رواية المشهورة وتحتاج نظر أنهم سلطوا الصبيان والسفهاء فرموه حتى أدموا قدمه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك فيه بيان على أن نبينا لم يسلم من الأذية، لم يسلم من أذية في باب الدعوة. فإذا كان هذا حاله فكيف بأحوال نحن عباد الله؟ فإن الأمر أشد وأشد. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام قال: فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. نحن ما عندنا خلفية حول من الطائف إلى قرن الثعالب، لكن بعض الشراح من المعاصرين ذكر أن المسافة، وطبعا النبي خرج ماشيا، خرج مهموم من الطائف إلى قرن الثعالب، قدرها بعض المعاصرين بمئة كيلو متر. مئة كيلو متر، مسافة عظيمة جدا مشاها نبينا من غير إحساس. لماذا؟ لعظم ماذا؟ ما من الهم والحزن الذي لاقاه في ماذا؟ عندما لم يستجيب الناس للدعوة إلى الله جل وعلا. وهكذا الداعية إخوان، الداعية لا بد يكون له حظ من الهم والكرب والضيق والظلم، وكما قال ماذا؟ والقلق. إذا وجد الناس لم يذعنوا لدين الله لن تفرح. بعض الناس إخواني في الله ممن قسى طبعه، يقال له فلان ترك انحرف، فك الله علينا، فلان يا أخي ضل السبيل أراحنا الله منه، فلان ما رأيك هذا ضال مضل ما نريده، فيفسق ويقسم ويضل العباد الله. ونبينا لما كفار ردوا دعوته انظر الهم. الداعي همك يا عبد الله، همك يا طالب العلم أنك تود كما قال نبينا يمسك بحجز الناس بأوساط الناس يمسكهم يجذب عن النار حتى ما يدخلهم إلى باب الإسلام. هكذا يكون داعية. نبي لما رد الكفار الطائف أهل الثقيف ردوا دعوته أصابوا من الهم حتى مشى هذه المسافات العظيمة، عشرات الكيلومتر، مئة كيلومتر، مسافة عظيمة كم تقدرها، يمشي ويمشي ما من شدة الضيق والهم. وهكذا نحن يا عبد الله، إذا أمكنك الله في الدعوة فلم ترى الناس آمنوا، أو ترى ذاك انحرف، أو ذاك ضل سواء السبيل، لا تفرح، لا تفرح يا عبد الله، وإنما فليكن عليك نصيب من الهم والحزن، لأن هذا خسارة، خسارة ماذا؟ لدين الله عز وجل. هذا أخواني في الله يعني أشياء تسرد في هذا الباب، حاولنا ننبه عليها بعجالة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.